بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة الرابعة والأخيرة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 47 بعد 100 والمقامة في مدينة الزقازيق يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر جمادى الأخيرة لعام 38 و400 وألف. نعم. وهي بعنوان صلاح آخر هذه الأمة بصلاح أولها، للشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمعاشر السامعين والسامعات من أهل الإسلام، حياكم الله حيث كانت وجهتكم، وقد عرفتم موضوع حديثنا معكم هذه الليلة التي نسأل الله أن تكون مباركة علينا وعليكم. وهذا الحديث الذي سأحدثكم به طارة يروى عن الإمام مالك فيه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وطارة يروى من طريق مالك عن شيخه وهب بن كيسان رحم الله الجميع، وأخرجه من هذا الطريق الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد بسنده إلى أصبغ ابن الفرج عن الإمام مالك رحمه الله قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قلت لمالك والقائل أصبغ ابن الفرج: ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى.
الله أكبر. عرفت يا أخوان التكرار؟ تكرار. يقول إيه مالك رحمه الله تعالى تلميذ النجيب عن وهب بن كيسان؟ قال: كان يقعد إلينا ولا يقوم، ما يقوم من مجلس حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما يقوم إلا وهو يقول إيه؟ هذا تذكير بالمنهج باختصار، هذا تذكير بمنهج في كل مجلس، فما يقوم المجلس حتى يذكر هذا. فنقلت عنه ونقلها مالك فطارت في الدنيا حتى أصبحت قاعدة كلية وأصلا جامعا، أن صلاح آخر الأمة لا يكون إلا بما أصلح أولها، وإنما صلح أولها بالاتباع والتمسك. ولهذا قال: يريد بادئ الدين أو التقوى، أي ما كان عليه النبي والصحابة. نعم.
والمعنى أن الأمة لن تصلح ولن يستقيم لها حال ولا تنتظم لها حياة على الإسلام والسنة إلا بسلوك مسلك سلفها الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس أولئكم السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم، سابقوهم الأولون والمتأخرون منهم، فهم محل الثناء ومحل الثقة ومحل العدل. ولهذا قال الأئمة في الصحابة رضي الله عنهم: مجهولهم معلوم. والمعنى إذا وجدت
الله أكبر. كيف يعني مجهولهم معلوم؟ كيف يعني إخواني مجهولهم معلوم؟ نعم معلوم. يعني ولو لم نعلم أسماء بعضهم مثلا أو ما علمت ذلك، فعلم أنه بالفضل يذكر، فمجهولهم اسما معلوم قدرا. فنزكي الصحابة كلهم ولا نستثني أحدا منهم، هذا بالعموم. نعم.
والمعنى إذا وجدت تابعيا ثقة يقول: حدثني رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حدثه قطعا هو صحابي فلا يفتش في حاله، وإنما البحث والنظر في من دون الصحابة من التابعين ومن بعدهم، هل هم ثقات تقبل روايتهم أو ضعفاء فتترك روايتهم. وتفصيل هذه المسألة:
لو قال التابعي حدثني أحد من الصحابة فإن الجهالة بالصحابة لا تضر فكلهم عدول، لكن لو قال حدثنا رسول الله فيكون مرسلا. نعم.
وتفصيل هذه المسألة في كتب المصطلح ويسمى أصول الحديث، فليراجع البسط فيها والتفصيل من شاء. قال: أقول الصحابة رضي الله عنهم هم أساس السلف الصالح لما من الله به عليهم من الخصائص، منها بالإضافة إلى ما تقدم أنهم هم وحدهم من شاهدوا التنزيل وتلقوا الدين غضا طريا عمن أرسله الله إلى الأمة كافة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيا أنهم رضي الله عنهم بلغوا ما بلغهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه، ولهذا كان إجماعهم حجة لا يسوغ خلافه.
وهو الإجماع الذي لا يختلف أحد في وقوعه، أما غيرهم فقد يكون هناك إجماع مدعى وليس بإجماع التساع الرقعة الإسلامية، لكن الحجية باقية، الحجية باقية إلى آخر الزمان، إجماع حجة إلى آخر الزمان. نعم.
ومن تعمد خلاف إجماع الصحابة
هو اتفاق علماء العصر على حكم مسألة، أي عصر من العصور اتفق علماؤه معتبرون على حكم مسألة فإنه يكون إجماعا، لأن البعض فهم خطأ من هذا وظن أن الإجماع المعتبر هو ما كان على عهد الصحابة فقط، يكون حجة في عهد الصحابة ولا يكون حجة فيما بعد. لا لا، إذا تم الإجماع ونقل ولم يختلف الناس فيه فهو الإجماع المعتبر إلى آخر الزمان. إنما كلام أحمد مثلا إنما كان إجماع على عهد الصحابة أو كذا، يعني من جهة يعني التصور فإن العدد كان محصورا وكذا، إنما الآن تبعدت الأخطار، فالإجماع حجة ولكن انتبه لصحته من عدمها. نعم.
ومن تعمد خلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم فهو ضال مضل صاحب هوى، يجب مقته والتشنيع عليه والتحذير منه، لأنه ممن يلبس على الأمة دينها وينشر فيها البدع والضلالات. فإذا تكرر هذا فليعلم كل مسلم ومسلمة أن هذه النصيحة لها شواهدها من الكتاب الكريم ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مستفيضة إن لم تكن متواترة. فنعرض أولا شواهدها من القرآن الكريم متوخين الاختصار، لأني وأنتم مشغولون بمشاغل، وكما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. الآية الأولى قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية الثانية من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وثالثة هذه الآيات من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من تأمل هذه الآيات وما في معناها من آية التنزيل الكريم يجد واضحا جليا أن الله سبحانه وتعالى قد سد كل طريق يزعم الناس أنها توصل إليه وتقربهم إليه سوى طريق واحدة، ألا وهي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من كان حازما في أمره ناصحا لنفسه رزق الفطنة والكياسة، فإنه ليس له قدوة يسلك مسلكها سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن التأسي بغير محمد صلى الله عليه وسلم ليس قدوة حسنة لذاته، بل يكبر في الأعين ويعظم في النفوس ويجل قدره في القلوب بقدر ما يكون متأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، اتباع العلماء ليس لذاتهم إنما لما يحملون معهم من الحق، ولهذا فإننا نتبع العالم هذا ونقول نحن ننصر مذهب فلان الذي هو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن دل الدليل عليه، ولهذا الذي تأخذ مذهبه اليوم قد تعارضه غدا، وليس أحد يتبع لذاته إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا قال تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. نعم.
سالكا سبيله داعيا إليه على الخط المستقيم والنهج القويم قولا واعتقادا وعملا، وأنه لا شرع سوى شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله والأئمة قبله وبعده: السنة سفينة نوح من ركبها نجا.
نعم. ومن قال سأوي إلى جبل يعصمني من الأهواء فإنه لا سبيل إلى ذلك، فإنه لا عاصم إلا من اتبع شرعه واقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم، لا عاصم من الله إلا أن يلجأ الإنسان إليه. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر.
نعم.
وقال عبد الله بن شوذب الخراساني:
أبدا، إذا استبانت لك سنة فلا تدعها لقول أحد من البشر، كما قلنا في فتنة مشايخ فتنة العلماء. نعم.
وقال عبد الله بن شوسب الخراساني: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها.
الله أكبر، من نعمة الله أن توفق لصاحب سنة تتعلم منه، هذا من نعمة الله. مش يعلمك النحو فيستقيم لسانك وهو معتزل فينحرف اعتقادك، لا، المعلم من علمك استقامة القلب أولا ثم استقامة اللسان ثانية. نعم.
قال هذا ما يسر الله اختياره من آية التنزيل الكريم، فماذا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال قدمت أنها كثيرة، أعني إشارة، وفهمتم ذلك فليس يسعنا سوى الاختيار، وهاكم حديثين اثنين. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو عند أحمد ومسلم من طريق عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الحديث وله قصة. فماذا في هذا الحديث من الفقه والفوائد؟ أولا تنبيه دعاة الحق على بصيرة أن يسلكوا مسلك نبيهم صلى الله عليه وسلم والنبيين قبله في دعوة الأمة إلى ما به صلاحها وفلاحها وسعادتها في دنياها وأخراها. ثانيا تحذير الأمة مما هو شر عليها في عاجل أمرها وآجله، ألم تسمعوا إليه صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه عليه لهم. وقد يقول قائل ما المراد بهذين؟ نقول خير ما يعلم للأمة هو التوحيد، وكل ما شرعه الله عز وجل فرضا كان أو نافلة من الأقوال والأعمال، وأعظم ما يجب انذار الأمة منه هو الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله به، ثم سائر المعاصي من كبائر وصغائر، وضمنها البدع والمحدثات في دين الله. ثالثا فيه علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم العلم في قوله وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. إذن الصلاح في السمت الأول والهدي الأول، وهذا ما يجب على دعاة الحق والبصيرة أن يبصروه عباد الله.
نعم، أن الاتباع لما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا هو الاتباع، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه. أما الصحابة والنبي يتبع من؟ هم المتبعون، هم المتبعون. قال النبي في حديث العرباض كما جاء عند بعض أصحاب السنن وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم.
قال وهذا ما يجب على دعاة الحق والبصيرة أن يبصروه، عباد الله وينشروه فيهم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن حين يحتاج إلى ذلك، وذلك بإقامة الدليل والبرهان وكشف الغشاوة التي تخلفها الشبهات حتى يحال بين الناس وبين دين الله الحق وهو دين الإسلام. هذا من وجه.
نعم، نعلم الناس ثم نعلم الناس ثم نعلم الناس، ناس يحتاجون إلى من يعلم، ناس يحتاجون إلى من يعلمهم. خذوا بنواصي الناس وبأيدي الناس إلى الخير وإلى السنة، علموهم، اصبروا عليهم، اصبر عليهم. نعم.
ومن وجه آخر تحذير العباد من الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات. ففتن الشبهات أعظم لأنها لبس للحق بالباطل والهدى بالضلال والسنة بالبدعة، فتكون في الدين فيصل الأمر بمن ليس عنده فقه إلى الحيرة والتيهان، فلا يدري أين يذهب، فالداعية البصير هو الذي يسعى جاهدا في رد العباد إلى السمت الأول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأئمة أهل القرون المفضلة. الحديث الثاني وقوله صلى الله عليه وسلم
فتن الشبهات تكون فتنا علمية، وفتن الشهوات تكون فتنا عملية. ففتن الشبهات علمية، فتن الشهوات عملية. فتن الشبهات في معارضة الخبر، وفتن الشهوات في معارضة الأمر، والدين خبر وأمر، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم.
الحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقاعدة الأصولية أن ذكر الصفات الحسنة هو حض عليها وأمر بها، والدعوة إلى سبيل إلى سلوكها ومحبتها ومحبة أهلها. وإذا ذكرت الصفات الذميمة فإن القاعدة في ذلك هو التحذير منها ومن أهلها وبغضها وبغض أهلها. ولهذا انبرع علماء السنة وأئمتها إلى رد المخالفات بالدليل حتى يفقه الناس دين الله عز وجل خالصا كما أنزله في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما صحت السنة المتواترة في ذلك. هذا هو داعية الحق والبصيرة التي يجب علينا مناصرته ومؤازرته، والثناء الجميل عليه والذكر الحسن في حياته وبعد مماته، والاعتراف لهذا الصنف بالإمامة في الدين والسابقة في الفضل وجلالة القدر. وأرى أن ينضاف حديث ثالث لأنه عندنا سعة من الوقت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم.
يعني ليس بأصول السلف ولا الذي كان عليه العلماء، إنما يخترع أشياء جديدة خرجه مسلم في مقدمة صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال هذا تحذير من دعاة الجهل ودعاة الضلال ومن دعاة الضلال في هذا العصر.
أحدثنكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم من أصول الحق فإياكم وإياهم. نعم.
هذا تحذير من دعاة الجهل ودعاة الضلال ومن دعاة الضلال في هذا العصر والقائل بكلمات كفرية ومنها الحرية مقدمة على الشريعة وقال ليختر كل أحد أو كلمة معناها ربا يعبده هو طارق السويدان الكويتي وما أكثر ضلالاته وشطحاته ولولا مظنة الجهل به لقلت بكفره لكن أحذر منه وأقول من العار والشنار والزور والبهتان.
أما مسألة الحكم على المعين دي مسألة أخرى لابد فهم ضافر الشروط وانتفاء الموانع. أما الكلام فكلام كفري. نعم.
وأقول من العار والشنار والزور.
هذا يا إخواني ابتعدوا عن منطقة المعينين بارك الله فيكم. ابتعدوا عن منطقة المعينين. خليك في النوعي. خليك في التحذير ممن وقع منه الضلال والانحراف صغر أو كبر. حذروا الناس. والله ما كلفكم بحكم على المعينين إلا العلماء الذين ثبت لديهم توافر الأوصاف هذه بتوافر شروط انتفاء الموانع. لهذا لا تجعلوا الحديث إذا جلستم فلان هذا كافر أو ليس بكافر. خليك في الضلال، خليك في التضليل، خليك في الانحراف، خليك في كذا، خليك في كذا. لحكم من المعين. فقد يكون الإنسان قولة الكفر ليس بكافر أو فعلة الكفر ليس بكافر لتخلف شرط أو وجود مانع أنت لا تعلمه. والله ما يكلفك بهذا ولن يسألك لماذا لم تكفر زيدا أو عبيدا. فلهذا خليك في منطقة إيه؟ النوع. إن كان هذا أنت مكلف به فلا ترعوا لعالم، قم وكفر من تراه كافرا. هذا ليس معناه أنك لا تكفر المعين أو أن أقصد أن المعين لا يكفر. لا، المعين يكفر وقد ينطق الشهادتين وهو ويكفر، وقد ينطق الشهادة ويصلي ويصوم ويزكي وكذا ويكفر. الكلام هذا المعين توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع أم لا؟ كما قال شيخ الإسلام، أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي إيه؟ جهال. نعم.
قال وأقول من العار والشنار والزور والبهتان أن يستمع إلى أشرطته وأفكاره، فالواجب على المسلمين والمسلمات أن يحذروه وأن يفصلوه. والذي رفعه ورجله وأعلى مقامه وهو من الصنف التافه من الروايبضة هم جماعة الإخوان المسلمين، لأنهم ينطلقون من قاعدة المعذرة والتعاون والتي بسطنا القول فيها في مواطن كثيرة ومجالس متعددة، فليراجعها من شاء.
هذا الكلام مريح، هذا الكلام مريح. خلاص يبقى أنت عرفت أن الطائفة دي طائفة منحرفة على لسان العلماء، وعرفت أن طائفة السويدان هذا رجل منحرف. لما هتبقى دائما تجعل دعوتك عمومات عمومات عمومات، والمنحرف عن الرسول سنة الرسول كذا، وأيما جماعة انحرفت، وتسكت، نأتي إلى التعيين فنختلف. فلهذا الكلام في الطوائف والجماعات والأشخاص بغير علم وورع خطره عظيم، والسكوت على الطوائف والجماعات والأشخاص الذين ثبت انحرافهم أمر خطير. فقل في الناس بالعدل والقسط والحق وأظهر للناس هذا. يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، إذن له بئس أخو العشير. نعم.
بقي أمر، ما السبيل للعودة إلى السمت الأول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح من أهل القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث، وقدمت واحدا منها.
وقدمت واحدا منها. السبيل الأول العلم. نعم.
علم الشريعة، فإن العلم هو الذي يثبت على الهدى ويكشف للمستبصر ضده من الضلالات، وهو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، من حديث أبي الدرداء وهو مخرج عند أحمد وأبي داود وهو صحيح.
السلطان يا أخوان، هذا هو السلطان القوي، سلطان الحجة والبيان. دعك من كل الطوائف التي تستكثر بالعدد والمال وكذا، دعك من هذا. فما صنعت المعتزلة شيئا أمام أحمد رحمه الله تعالى الذي كان في السجن ويضرب بالسياط ويسحب في الطرقات، ولكن أحمد رحمه الله كانت له الغلبة. السلطان يا أخوان سلطان الحجة. ما تقولش والله ده الصوفية دول الكذور والروافض دول الأمم ومش عارف الفلان وفلان وفلان بيزكي فلان وأعداد كثيرة تزكي فلان الفلاني. دعك من كل هذا، خليك مع الحجة، خليك مع العلم، كل هذه التزكيات من زكى ساقطا سقط معه، ومن نطق من العلم رفعه العلم، ومن نطق بالسنة رفعته السنة. ما يرفعك إلى السنة، ما يرفعك محمد وإبراهيم وطلعة وعادل وكل هؤلاء ما يرفعونك، ما يرفعك إلا السنة. لا تستكثر بالأسماء، وإنما استكثر بالأدلة والبينات والبراهين، فإنها القاطعة. ورأيت النبي وليس معه أحد، ما الجماعة، ما وفق الحق ولا كنت وحدك، ما السواد الأعظم، الحق. واضح يا إخواني؟ بعض الناس قد يقصدوا الجماعة الفلانية عندها أعداد ويا شيخ والقنوات وعندهم قنوات وعين، كل هذا ضائع أمام الحجة والبيان، أمام الحجة والبيان. الحجة وصلت إلى مجلس هرقل مع قومه فأثرت، لما سأل أبا سفيان عن محمد صلى الله عليه وسلم وعما يجري منه، بعد ذلك قال إن ملك هذا الرجل سيبلغ كيت وكيت وكيت إلى آخره. نعم.
السبيل الثاني السعي في ربط الخاصة والعامة من قبل دعاة الحق والبصيرة الأمة كلها بأهل العلم والإيمان وجمع الكلمة.
الألباني في الشام ذهب صوفية الشام والبوطي وهؤلاء وبقي علم الألباني. مقبل في اليمن الحوثيون والروافض وكذا ذهبوا وبقي علم مقبل. خليك مركز عليه، شوف ربك فالجأ إليه وعلمك أتقن، دعك من اي شيء اخر. لا احنا عاوزين مش عارف ايه، ولا نتكفر بايه، ولا سيب ونسيب، ولا زكيني وزكيك. خلي الواحد كده يكثر الطلاب. يا سلام لو كان الواحد بيثنى على حسن مش كان قالوا طلابه، او على رسلان مش كان قالوا طلابه، ها؟ وبعدين فقدت من؟ فقدت اعز شيء، اغلى شيء، متابعة الحق. دعك من اي احد، دعك من اي، كل هذا يزول. لو رأيتم سلمان وما عند العودة وصفر وما عنده من الناس ورأيتم ماذا لقلتم؟ هؤلاء لا يزول ملكهم كما يقال. أين هم الآن؟ تحت الأقدام. فين القرضاوي؟ فين الحويني؟ فين حسان؟ أظن أنتم أقرب عهد بحسان. شوف كان حسان يحضر له كم، فين حسان الآن؟
نعم. السبيل الثاني السعي في ربط الخاصة والعامة من قبل دعاة الحق والبصيرة الأمة كلها بأهل العلم والإيمان وجمع الكلمة من قبل هؤلاء الدعاة على محبتهم والثناء عليهم والذكر الحسن في محياهم وبعد مماتهم، والنأي يعني البعد عن غيرهم من دعاة الجهل والضلالة والتحذير منهم. وما أحسن ما قاله رابع الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وهمج رعاع يتبعون كل ناعق.
اجمع الناس على العلماء، اجمع الناس على كتب السلف. نعم.
فما كان العلماء ودعاة الخلق إلى الحق على بصيرة ونور من الله، كانت الأمة في حصن حصين من البدع والمحدثات وفتن الشبهات والشهوات. فإذا ذهب العلماء فلا تسأل عن هلاك الأمة، ومن أراد أن يفرق كلمة الأمة ويمزق شملها فإنه يعمد إلى جهتين هما قائدة الأمة. الجهة الأولى جهة البيان وهو العلماء، ويقع فيهم غمزا وهمزا واستهزاء وسخرية وتجهيلا واتهاما.
مش ليس الرد على البدع والهواء، بعض الناس يظن الرد على البدع تمزق للأمة وسعي في ما لا يحبه الله. لا، طعن في العلماء. نعم، طعن في علماء الأمة. من العلماء؟ الربانيون الذين يجمعون الناس على الحق والهدى. إنما دعاة الضلال يجب التحذير منهم، لأن ترك الناس يلتفون حولهم تكثير لسوادهم، وإذا كثر السواد صعب العلاج. نعم.
واتهاما بأنهم غير فقهاء وأنهم مداهنة إلى غير ذلك من الألقاب البشعة.
نعم، كما قالوا في ابن باز والألباني، وهؤلاء دول علماء سلطة، دول حمير سلطان. نعم.
الجهة الثانية الحكام، وحكام المسلمين الذين كانت ولايتهم شرعية بأي طريقة وصلوا إلى الإمارة.
بأي طريقة؟ انتخابات مش انتخابات، تغلب، قتل الناس، حرق الناس، واستتب الأمر. إياك تتكلم فيما كان من قبل حرق وفعل وبالتالي لا نستجيب. لا، دعك من كل ما مضى عليك بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرك، وحساب كل مسرف على الله سبحانه وتعالى. نعم.
وذلكم عن طريق التشهير بأخطائهم أو أخطاء نوابهم وجهات الاختصاص القائمة بالأعمال نيابة عنهم في شتى الوسائل الإعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية وفي محافل أخرى كخطب الجمعة والندوات والمحاضرات. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا هؤلاء فإنهم هم الخوارج القاعدية أو القاعدية
أو القاعدية الذين يسبون ويعيبون مثل ما قال رسلان في الشيعة والمستشار. هو بتكلم عن الشيعة واللي أدخل الشيعة والمشكلة مش في الشيعة فقط، المشكلة في عقيدة الفاتحين وغيرها. ومثل ما رد على أحمد أبو العنين في رد المنصور الكذاب يا أحمد ويقول له هل من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاحتربوه سواء، هل من قال بأن عقيدة أنه لا فرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة النصارى وكذا وكذا، هل كل هذا في عهد من؟ الحاكم. وحتى في عهد الرئيس السيسي وفقه الله يقول هذا الكلام بأنه كيف يمكن لأهل البدع في وسائل الإعلام، وأما أهل الحق فإنهم إيه؟ وأما أهل الحق فإنهم يمنعون لأنهم ليسوا متخصصين أو ليسوا معهم تصاريح أو غير ذلك. ثم الطعن في الحكام الآخرين، ثم عزل السلاطين، ثم إلى آخر ذلك. راجعوا مقطعا على الموقع موجود الآن وهو خارجية رسلان وكيف أنه على طريقة الخوارج بنقله بصوته ولفظه. نعم.
السبيل الثالث هجر الكتب الفكرية، وهذا الوصف يطلق على كتب معاصرة تقوم على الفكر من قول مزخرف وعبارات منمقة وليس فيها استناد على النصوص من أي التنزيل الكريم وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح وما فيها من ذلك، فهم يحرفونه ويؤولونه تأويلات باطلة. وعلى رأس ما يجب الحظر منه من هذه الكتب الفكرية كتب سيد قطب المصري وكتب حسن منى مؤسس جماعة الإخوان في مصر وكتب أبي عبد الأعلى المودودي الهندي وغيرها مما هو
أبي الأعلى
المودودي الهندي وغيرها مما هو على منوالها ويسلك مسلكها، فإنه ما استفحل مذهب الخوارج القاعدية والتكفير إلا حينما عزف من عزف من أهل الإسلام عن دواوين الإسلام وركن إلى هذه الكتب الفكرية، فبدل أن ينشأ على الحق والهدى والسنة الخالصة صار مجمعا للضلالات من تكفير ومقتل العلماء.
مجمعا للضلالات بدل أن ينشأ يعني على الحق والهدى والسنة صار مجمعا للضلالات من تكفير ومقتل علماء المسلمين إلى غير ذلك من الضلالات، بل في بعض هذه الكتب الكفر. ولكن من عميت بصيرته وفسد عقله وتلوثت فطرته بنجس الرأي الضال والفكر المحارف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على الكروب كالحصير عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أخرجه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. والمقصود أدعو من خلالكم يا شبابنا في قطر ومن خلال شبكة سحاب الأثرية خواص الناس وعوامهم إلى أن ينهلوا من دواوين الإسلام التي ألفها أئمة من أهل السنة ونقلوا فيها الدين أصوله وفروعه مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغتروا ببريق الكتب الفكرية، ولتعلموا أن أهل السنة وهم السلفيون وأهل الحديث وأهل الأثر والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وإن رغمت أنوف يزنون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وذلك الميزانان هما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. وهنا قاعدة سيئة فاسدة وهي قول بعضهم نأخذ خيره وندع شره، هذه قاعدة فاسدة.
انتبهتم؟ هذه قاعدة مهمة عشان نختم بها، اللي يقول خذ من هذا الخير ودع الشر. فمن رد على هؤلاء الذين يقول ما هذه القاعدة؟ لا ترد على هذا الرجل المبتدع، ولكن خذ منه خيره ودعه ودع شره. نعم.
قال هذه قاعدة فاسدة، فيجب الفرقان في أخذ الحق بين أمرين أحدهما الطلب والقصد، وهذا سبيله العلماء والمصلحون ودعاة الحق على بصيرة، هم الذين يرجع إليهم في المعضلات والنوازل والمشكلات وهم الذين يؤخذ عنهم العلم، فإذا وجد كبارهم وصغارهم عمد إلى الأكابر، ولا منع من أخذ العلم عن صغير ما دام أنه صاحب سنة. الأمر الثاني الموافقة، فالموافقة سبيلها النظر، فمن قال حقا قبلناه منه وإن كان يهوديا أو نصرانيا ما دام أنه قال ما يوافق شرعنا يوافق كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فنحن نقبله، فلو قال يهودي أو نصراني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نقول نعم هذا صحيح، لماذا؟ لأننا وجدناه في كتاب ربنا. وهكذا هذا
الدليل على صحة هذا القول الكتاب والسنة ليس فلان الفلان. نعم.
هذا هو المسلك الصحيح في أخذ الحق ممن جاء به، وقد عرفتم الفرقان، عرفتم أمرين والفرقان بينهما.
حقيقة هذا كلام ماتع وقد ذكرناه كثيرا، التفريق بين الطلب على يد أهل البدع وبين قبول الحق إذا وصلنا عن أهل البدع. أما أن تطلب وأن تقصد صاحب البدع فاحذر فأنت مثله. قال سفيان لما دخل وسأل عن ربيع بن صريح فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري. فأنت على دين خليلك، على دين إيه؟ شيخك الذي يلعب على جميع الأحبال، يقول لك اسمع للشيخ فلان والشيخ علان وكلهم عند على الخير وعلى السنة وعلى كذا وعلى كذا، هذا كلام باطل. لكن لابد أن تحق الحق وأن تبطل الباطل، وأن لا تلزم إلا أهل العلم أهل السنة والجماعة، وأن تهجر كل من ثبت لديك أنه مخالف لهذه السنة وأنه معارض لها ولو كان في أمر قليل. يعلم أن الحسن بن صالح لما حضر من العلماء وهجروه لأنه كان يرى الخروج فقط على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين، وقالت الأئمة فيه أقوالا عظيمة جدا. فاحذر هذا بارك الله فيك. يبقى في فرق بين التلقي والطلب وبين قبول الحق. واحد جيني وقال لي مثلا ده كلام، ده سيد قطب له كلام في الظلال، كلام ماتع جدا. ايه بقى؟ انه لا حل للبشرية الا ان ترجع الكتاب والسنة وكذا. هذا حق لو جاء من اي احد. الشيطان كما في حديث ابو هريرة في الصحيح لما علم ابا هريرة اية الكرسي ماذا قال النبي؟ صدقك ووكلوه. بعض الناس يفهم خطأ من هذا الحديث ويقول اذا يا شيخ اجلس اخذ من هذا اية الكرسي وادع عليه اية جهم بن صفوان، مش مشكلة. نقول لا، اما التلقي لا، والسماع لا. جاء رجل من اهل البدع الى ابن سيرين قال لا اقرأ عليك الاية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. اما ان تقوم واما ان اقوم. يبقى انتبه، لا تمكن مبتدعا من اذنيك، لا تمكن يا اخي يا ولدي يا حبيبي، لا تمكن مبتدعا من اذنيك، فان الشبهات خطافة. وما تدري متى يقتل قلبك، فقد تؤتى في مكمنك، لأنك فرطت، لأنك فرطت، لأنك لم تلجأ إلى السبيل الصحيح، إلى السبيل القويم. أما إذا جاءني الحق من أي أحد كيف أنني أقبله؟ يبقى فرق إذن بين إيه؟ بين قاعدة التلقي وبين قاعدة قبول الحق، بين قاعدة الرواية، بين قاعدة الحكم. زي ما قلنا لكم زمان أربعة أمور: الحكم عن المبتدع ضال ولو له حسنات ما له ضال. طيب اثنين، الرواية عن المبتدع فيها التفصيل معروف عند أهل العلم لأنه متعلق بجناب النبي، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، تلقى عن أهل البدع مقطوع ولا نصف كلمة، قيل لأيوب تعال أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. أربعة، قبول الحق منه، نقبله إذا جاء الحق وصلنا منه. هذه رسالة مباركة على اختصارها تبين أن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وأن الشر كل الشر في ابتداع من خلف، وأن هذه الكلمات ولو قلت إلا أن ميزانها عظيم جدا، فينبغي أن نتواصى بهذا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بهذا يا إخوان، فلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب الطاعة وأصحاب المعصية، لا يستوي أصحاب السنة وأصحاب البدعة. ينبغي أن نتمحور حول هذه السنة. تلك أربع رسائل في هذه الدورة المباركة. على اختصار هذه الرسائل، إلا أننا تعلمنا الكثير والكثير منها، تعلمنا أصول السنة وطفنا في أصول السنة الإمام أحمد. فمن سمع هذه الرسالة وعمل بها ودعا إليها كان سلفيا، الحمد لله. هذه الرسالة الأولى، رسالة إنقاذ الأمة مما هي فيه بإرجاعها إلى ما كان عليه سلف الأمة، لعبارة وهب بن كيسان، وعنه أخذها مالك ونشرها في الدنيا وأذاحها أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح إيه؟ أولها. هذه الرسالة أيضا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية في حكم بناء المساجد على القبور للشوكاني، وقد أجاد وأفاد وأحسن رحمه الله تعالى في بيان هذا، وأن الصلاة لا تجوز في هذه المساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه واضح في هذا، والحديث متواتر تواترا معنويا. ثم رسالة إدراك الإمام في الركوع، وأن قول الجماهير أن الركعة تدرك بالركوع. هذه أربعة تضمنت أخبارا وتضمنت أحكاما، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها دائما أبدا، إلى أن نلقاه بكلام سلفنا، وأن لا يحرمنا لذة كتب السلف والسماع لأمتهم، إلى أن نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.